السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يهدي قلوبنا وأن ينور قلوبنا وأن يطهر قلوبنا وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، آمين. إخوتي في الله، للنهايات فضائل، وكثيرا ما يقول العلماء أن أفضل كل شيء آخره، فأفضل الليل آخره، وأفضل يوم الجمعة آخره آخر ساعة منه، وأفضل رمضان آخره، وأفضل يوم عرفة آخره، أفضل العشر الأوائل من ذي الحجة آخرها، وهكذا. فالأواخر لها أهمية بالغة، وذلك لأن الأعمال بالخواتيم، والخاتمة هي القفل الذي يقفل به على العمل، أو الختم الذي يختم به على العمل، الخاتم الذي يختم به على العمل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. وسر الخواتيم أن الناس تتحمس في البداية. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. هناك في البداية شرة، يعني حماسة واندفاع في البداية، ثم فترة يحصل فتور وتراجع. وأنت ترى في رمضان في أوائل الشهر، ترى في أوائل الشهر المساجد قد امتلأت في أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، ثم يحصل شيء من الفتور والتراجع في الليالي العشر الأول، ثم في المنتصف تراجع آخر، وهكذا. وتكون التصفيات النهائية في نهاية الأعمال. هذه طبيعة بشرية، والطبيعة البشرية من حكمة الله جل جلاله ومن أسراره في خلقه، أن الله جل جلاله يأخذ مجمل عمل الإنسان وينظر إلى الإنسان بحياته مجملة. فالشاهد أن هذه الخواتيم حين يتمايز الناس ويصبح كل إنسان بان على حقيقته بقى في النهاية، بان على حقيقته في الحقيقة بعد أن صبر أو ضاع. ولذلك جعل ابن القيم عليه رحمة الله أصلا من أصول الوصول إلى الله تعالى اسمه لقاح الإيمان، لقاح الإيمان. هذا الأصل يعني يشتمل في قول الله جل جلاله، أو هذا الأصل معنى قول الله جل جلاله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد: الطلب لقاح الإيمان، فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمر العمل الصالح. الإيمان وحده مجرد معنى أو تصديق بدون عمل لا قيمة له، الإيمان قول وعمل. فلذلك إذا اجتمع الإيمان مع طلب رضا الله، طلب الجنة، إذا اجتمع الإيمان والطلب، الطلب لقاح الإيمان، يعني إذا وجد عندك الإيمان ولقحت هذا الإيمان بالطلب أثمر العمل الصالح. وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه، فإذا اجتمع أثمر إجابة الدعاء. ونحن في أيام الدعاء والطلب من الله عز وجل وصدق الرجاء، نحتاج إلى شيئين: حسن الظن بالله، حسن الظن بالله، يعني أن أسأل الله وأنا أحسن الظن به أنه سيعطيني وسيكرمني وسيمنحني وسيستجيب لي. حسن الظن بالله، لأنه قال: وقال ربكم ادعوني أستجب. فأنا أحسن الظن به أنه عند وعده جل جلاله إذا دعوته سيستجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. حسن الظن بالله يحتاج إلى لقاح ليثمر الإجابة، وهي الافتقار والاضطرار. قال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا إله إلا الله. فلذلك أيها الإخوة نحتاج إلى إظهار الافتقار، إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن، فلا بد من هذا إظهار الافتقار والاضطرار مع حسن الظن بالله، كلاهما يلقح الآخر، فإذا بك حين ذاك يثمر ذلك إجابة الدعاء. والخشية لقاح المحبة، الخشية لقاح المحبة، فإذا اجتمع أثمر امتثال الأوامر واجتناب المناهي. أيها الإخوة، مش أنت بتحب ربنا وأنت بتخاف من النار وأنت نفسك تدخل الجنة؟ أمال بتعصي ربنا ليه؟ هو ده السؤال. انت عارف ان المعاصي تدخل جهنم، وانت عارف ان جهنم ما انتش قدها ولا تطيق عذابها، وانت عارف ان المعاصي دي تغضب الله، وغضب الله يجلب مقته وسخطه وعقوبته. ما بتعصيه ليه؟ انت عارف انك مش تدخل الجنة الا بالطاعات، فين الطاعات؟ هي دي، انت محتاج علاج. العلاج ده حب وخوف ورجاء، ثلاث ادوية، هذه الروشتة بتاعتك، هذا هو العلاج، انك تحب ربنا وتخاف من ربنا وترجو فضل ربنا. مثل هذا بطائر رأسه محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء. رأس الطائر محبة الله، الحب، انك بتحبه جل جلاله، فماشي بالحب، وجناحاه الخوف والرجاء، يصعد جناح الخوف لفوق 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 الى ما قبل القنوط من رحمة الله، وينزل جناح الخوف ويصعد جناح الرجاء. يصعد جناح الرجاء، يصعد 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 الى ما قبل الامن من مكر الله، وينزل الرجاء ويصعد الخوف، وهكذا يطير الطائر، خوف الى ما قبل القنوط من رحمة الله، وينزل ويطلع رجاء الى ما قبل الامن من مكر الله، ويظل الطائر طائر بهذين الجناحين طالما الرأس سليم له الحب. يبقى الحب الله هو الأصل. قلنا قبل كده أنه سبحانه هو الذي يحب لذاته لا شيء غيره، حتى النبي محمد نحبه لأن الله أمرنا بذلك. أما الذي يحب لذاته الله جل جلاله سبحانه، بتحبه بكل قلبك. ومر معنا في هذه الحلقات توحيد المحبة، أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة، أن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة، أن تكون جميع المحبوبات والمحاب نابعة وتابعة لمحبة الله. ده حب. اثنين، الخوف، فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني، أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، تخاف من ربنا بقلبك كله. إذا اجتمعوا الثلاثة دول ولقحوا بعضهم حب وخوف ورجاء، وخدت الخلطة دي أثمروا لزوم الأوامر واجتناب النواهي، والصبر لقاح اليقين، فإذا اجتمع أورث الإمامة في الدين. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى الصبر واليقين، صبر ويقين. الصبر يا جماعة مهم جدا، ان الانسان يتحلى بفضيلة الصبر. وزي ما عرفنا الصبر قبل كده كتير، حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى. ان الانسان وهو ماشي ربنا وتمر به اقدار الله يظل الانسان في سيره الى الله سبحانه وتعالى يوطن نفسه على الصبر، لزوم الصبر، ان يلزم الصبر تماما، وهو حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى، حبسين. فيبقى ماشي ربنا وحاطط ايده على قلبه، حابس قلبه، ويده على فمه حابس لسانه، الاثنين منعهم انهم يتصرفوا بغير مراد الله. هو ده الانسان اللي بيعيش على مراد الله منه لا على مراده من الله. يعني اللي عايش زي ما ربنا عايز، مش زي ما هو، زي ما ربنا يريد، اسف، اللي عايز زي ما ربنا يريد منه يعيش، مش عايش زي ما هو عاوز يعيش، بالطريقه اللي هو عايزها، بالطريقه اللي تعجبه، اللي جاي على مزاجه، اللي توافق هواه. لا، لو عايش كما يريد الله لا كما يريد هو، المسألة دي تحتاج صبر بثلاث أنواعه: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. ثلاث أنواع يبقوا شغالين الثلاث. الصبر على الطاعة يبقى صابر على الطاعة صبر مطلق. صابر، كنت بقول ايه في الشوق، ان الانسان يقف في قيام الليل كده وهو قائم يصلي بيقرأ القرآن، يفضل واقف يقرأ لحد ما يشتاق للركوع، يبقى نفسه يركع، بعدين الله أكبر ويركع، ويفضل راكع لحد ما يشتاق للرفع، ويرفع يقف يحمد ربنا لحد ما يشتاق للسجود، ويسجد حتى يشتاق للقعود. هو ده الصبر. الرسول قال له ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. اصبر. شفت الطاعة تحتاج لصبر ازاي؟ وانت بتقرأ القرآن اصبر، ما تستعجلش وتقفل. وانت بتدعي اصبر، ما تستعجلش وتنزل ايديك. فالطاعة تحتاج الى صبر، صبر على الطاعة. اثنين، صبر عن المعصية. كتير بنقول للناس اللي بتعصي ربنا: انت ليه دايما تسوف بالطاعة وتستعجل بالمعصية؟ ما تسوف في المعصية، سوف في المعصية، بلاش معصي، يعني اجلها لحد ما تنساها وتفوت. فالصبر عن المعصية، نفسك تراودك انك تعمل المعصية الفلانية، اصبر، امسك نفسك، امتنع، ارفض، وامسك نفسك كالقابض على الجمر لحد ما تعدي المعصية. ثم صبر على البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. هذه الدنيا دار ابتلاء، ولا ينفك فيها إنسان عن البلاء مطلقا. الإنسان مبتلى، ويحتاج الإنسان إلى الصبر على البلاء، إن وزي ما قلنا كده حبس القلب عن التسخط. تعرف ان ده من ربنا وانت بتحب ربنا فتبقى مش متسخط للقدر ده. ان مرض، فقدان فلوس، ولد، زوجة، شغل، اي بلاء من انواع البلاء انت تبقى راضي. حبس القلب، الامر في ايدك انك انت تمسك قلبك، تجاهد قلبك انه ما يسخطش، وجاهد لسانك انه ما ينطعش. الصبر ده لقاحه لقاح اليقين. يبقى الاصل اليقين. اليقين ايه؟ فاكرين لما كنا بنتكلم في عجائب القلوب، وقلنا في عجائب القلوب ان القلب اربعة اجزاء: الصدر والقلب والفؤاد واللب. وقلنا اذا الطاعة دخلت الصدر فانشرح بيها، واحد قرأ قرآن او سمع قرآن فصدره انشرح بالآية او الحديث او بالكلام، يدخل هذا الإيمان أو هذه الطاعة إلى القلب فيطمئن القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فإذا اطمئن القلب توغلت هذه الطاعة من القلب إلى الفؤاد فيحصل التثبيت. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. التثبيت اليقين في الفؤاد. شوف دايما نقول قصة أم سيدنا موسى عليه السلام، لما ولدت موسى، ولدت موسى وأراد فرعون أن يذبحه أن يقتله، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. معايا؟ صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فألقته في البحر. وشيء عجيب جدا أن تلقي يا أم الطفل ابن اليوم واحد أو يومين والأم تلقيه في البحر. شيء عجيب جدا انها ترميه في البحر وترمي ابنها في البحر وترجع تقعد في البيت. الله اكبر. وهي امرأة بشر، ربنا سبحانه وتعالى يحدث عنها فيقول سبحانه وتعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا لما رمت ابنها في البحر، فرغ صدرها من اليقين اللي دفعها لإلقائه في البحر. وهو كده الإنسان أحيانا قلبه يبقى مليان إيمان واليقين يدفع إلى ارتكاب الأهوال. لما الإنسان يبقى قلبه في يقين، يقينه تام، رمت ابنها في البحر، رمته في البحر، وبعدين لما روحت وقعدت في البيت وابنها مش بين ايديها، فين الولد؟ رمته في البحر. تحصل نوع من الصدمة اذا قل اليقين فرغ الفؤاد. مش فيحصل ايه؟ واصبح فؤاد ام موسى فارغا إن كادت لتبدي به. كانت هتروح تقول لهم ابني. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يبقى اليقين رباط على القلب، على الفؤاد. اليقين ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. ها هذا اليقين الرباط الرهيب الذي يربط على القلب إذا وجد يخلي الإنسان ثابت. الصبر بقى مع اليقين يخليك إمام. الصبر لقاح اليقين، فإذا اجتمع أورث الإمامة في الدين. وصحة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لقاح الإخلاص، فإذا اجتمع أثمر قبول العمل والاعتداد به. لقبول العمل شرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والصواب، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود غير مقبول. يبقى في شرطين للعمل: الشرط الأول إخلاص، والشرط الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم إخوتي، وكما تكلمنا في البداية عن نهايات الأعمال، نؤكد هنا أن نهايات الأعمال هذه الاهتمام فيها بالقبول. كان الصحابة إذا فرغوا من العمل أهمهم القبول. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو أعلم أن الله تقبل مني خطوة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها، ذلك أن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القبول. ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل من المتقين، فالإنسان إذا تقبل منه عمل علم أنه بلغ التقوى. ولكن من يدري، من يدري؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: أخشى والله ألا يكون قد تقبل مني عمل، أخشى. سبحان الله العظيم، هي ذا الخوف ألا يقبل العمل. عشان كده كتير أقول: بس يقبل، بس يرضى سبحانه وتعالى. لو قبل منا أعمالنا. القضية مش صورة العمل، القضية قبول العمل. وربنا قبل ولا لا؟ قبل العمل ولا لا؟ القبول له شرطين، الاثنين يلقحوا بعض: الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لازم الشرطين دول، لازم شرطين مهمين جدا غاية في الأهمية. الإخلاص لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، والمتابعة إن يبقى العمل ده على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكثيرا وكثيرا ما أتساءل: هو الإخلاص يجيب متابعة ولا المتابعة تجيب إخلاص؟ يعني الواحد يخلص ولو كان مخلص هيمشي ورا النبي، ولا يمشي ورا النبي ولو مشي ورا النبي هيبقى مخلص؟ ها، الإخلاص يجيب متابعة ولا المتابعة تجيب إخلاص؟ الصح ان الاثنين يجيبوا بعض، لان احنا بنشوف ان في ناس مخلصين فعلا فيما يبدو لنا، ولكن مش على السنة. يبذلوا انفسهم واموالهم ومواجههم وكل طاقتهم ولكن على غير السنة. وبنشوف ناس متابعين للسنة فعلا ولكن رياء وسمعة. مصيبة كبيرة دي. فاحنا محتاجين حاجتين جميعا: الإخلاص ومتابعة النبي. الاثنين شرط
ما ينفعش واحد منهم بس، واحد منهم. إن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وصوابا، فمهما كان خالصا ولم يكن صوابا على السنة يعني لن يقبل، ومهما كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. لازم الاثنين، خالص وعلى السنة. فاحرص أن تجمع الاثنتين، صحة الاقتداء بالرسول، لقاح الإخلاص، فإذا اجتمع أثمر قبول العمل والاعتداد به. والعلم والعمل لقاح العلم، فإذا اجتمع كان الفلاح والسعادة، وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيئا. هي دي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. علم محتاج عمل. ولذلك ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، طريق الهجرتين وباب السعادتين، بيقول: يحتاج السائر إلى الله سبحانه وتعالى وكل سائر إلى مقصد إلى قوتين، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية كنور في يده يبصر به علامات الطريق وآفات الطريق، والقوة العملية هي حقيقة السير إلى الله. هي دي تاني. القوة العلمية نور يبصر به علامات الطريق، منارات الطريق، نور في يده، في ايده نور كشاف ماشي به، ده العلم. والعمل هو حقيقة السير. يبقى حقيقة الماشي الى الله، السير الى الله، هو ده القوة العملية، انك تمشي فعلا. قال: فإذا زادت القوة العلمية وضعفت العملية كان هذا هو النفاق، علم بلا عمل. وإذا زادت القوة العملية وضعفت القوة العلمية كانت البدع، العمل على غير مراد الله، على غير السنة. هي دي المشكلة، إن في ناس عندهم همة عالية في العمل وما عندوش علم فبيعمل غلط، وفي ناس عندهم علم كتير، همة في طلب العلم والعلم والعلم، وما عندوش همة في العمل، ما بيعملش حاجة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. يبقى لازم القوتين يبقوا متوازنتين، القوة العلمية والقوة العملية. يبقى في علم وفي عمل، الاثنين قد بعض ماشيين في خطين متوازيين، علم وعمل، الاثنين قد بعض، على قد ما بيعلم بيعمل. عشان كده بنقول دايما ان المفروض اللي يتكلم كتير يعمل كتير، يعمل على قد كلامه على قد علمه. لا يستويان، العلم لقاح العمل لقاح العلم. ابن الخليفة المنصور هارون الرشيد، ابن هارون الرشيد، أتى ولداه إلى الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك ابن أنس إمام المدينة صاحب المذهب، أتى إليه أولاد الخليفة الرشيد فأملى عليهما خمسة أحاديث. قالوا له: حدثنا. فمن لهم خمس أحاديث. فقال ابن الخليفة: يا إمام، هل أكتبها بماء الذهب؟ أول خمس حديث خدهم في حياته. فالولد فرحان فيقول: أنا أكتبهم بالذهب. فقال: لا تكتبها بماء الذهب، ولكن اعمل بها أنفع من الذهب. سبحان الله العظيم، هي دي، اعمل بها تبقى أنفع لك من الذهب. والحلم لقاح العلم، الحلم لقاح العلم، فإذا اجتمع حصلت سيادة الدنيا والآخرة، وحصل الانتفاع بعلم العالم، وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. العلم محتاج حلم. احنا قلنا الصبر، الحلم اللي الانسان يبقى حليم هادئ، صبور صموت، صاحب نظر، او يسموها فقيه النفس. فقيه النفس، الانسان اذا كان فقيه النفس او العالم، اذا كان فقيه النفس ده بيخليه حليم، زي ما العلماء يقولوا ايه، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في جميع الاحوال. فلازم للعالم الحلم، الحلم عشان يبقى فقيه النفس، علشان يأخذ الناس ويأخذ العلم بالحلم. عشان كده قال لك الحلم لقاح العلم، فإذا امتزج أثمر النفع والانتفاع. هينتفع هو نفسه بالعلم مع الحلم وينفع غيره. أما إذا فات الحلم العلم، فإنك ستجد علم من غير حلم، يبقى فيه تسرع، يبقى فيه أخطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان والتؤادة من الرحمن. والحديث في السلسلة الصحيحة. الشاهد إيه؟ العلم لقاح العلم، الحلم لقاح العلم، فإذا اجتمع حصلت سيادة الدنيا والآخرة، وحصل الانتفاع بعلم العالم، وإن انفرد أحدهما العلم والحلم عن صاحبه فات النفع والانتفاع. والعزيمة لقاح البصيرة، العزيمة لقاح البصيرة، فإذا اجتمع نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، وبلغت همته العزيمة من العلياء كل مكان. فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى مش كفاية انك تشوف الحق، مش كفاية انك تعرف الحق، لازم مع المعرفة الاتباع، زي ما قلنا في النقطة اللي فاتت، انه علم وعمل. العلم نور عظيم في يده يسير به، والعمل هو قوة السير نفسها. كذلك العزيمة والبصيرة، البصيرة انه يبقى شايف صح، والعزيمة انه ينفذ اللي هو شايفه صح. عشان كده ربنا وصف انبياءه فقال أولي الأيدي والأبصار، العزيمة أولي الأيدي والأبصار، البصيرة رؤية الحق وللأيدي والأبصار. لابد من هذه البصيرة أيها الإخوة، البصيرة أيها الإخوة، البصيرة في الدين. اللهم أرينا الحق حقا ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. بقول دايما كتير ما تقعد مع واحد تسمع منه تقتنع تماما، وتقوم تقعد مع واحد تاني يقنعك بعكس اللي انت اقتنعت به، وتقوم تقعد مع واحد تالت يقنعك بعكس الاثنين اللي فاتوا، واحد رابع يقنعك بعكس التلاتة. ما عندكش بصيرة للتمييز. البصيرة شيء أعلى من العلم، أن تنفتح في قلبك عين تميز بها الحق من الباطل. دي البصيرة، دي البصيرة الحقيقية. بمعنى لو أنت لقيت حتة معدن صفرة في الشارع ورحت للراجل بتاع الذهب فبتقول له انا عايز ابيع حته الذهب دي، فامسكها في ايده كده وقال لك لا لا دي مش ذهب، تقول له ليه؟ ما هي صفره بتلمع. يقول لك دي مش ذهب يا عمي. تقول طب مش ذهب ليه؟ يقول لك ايه مش ذهب. طب انت عرفت ازاي انها مش ذهب؟ هو كده دي مش ذهب. هو ده اللي عنده بصيرة في الذهب، صراف صيرفي خبرة، بيمسك برضو الجنيه كده ويقول لك ده مزيف ده مضروب. اي شيء اللي عنده خبرة يبص كده للعربية في العربيات يقول اللي عنده خبرة، كذلك اللي عنده خبرة في الحديث لا الحديث ده اكيد مش صحيح، اللي عنده خبرة في الفقه لا 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 امام ابو حنيفه ما يقولش كده، لا 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 لا, لا يمكن يكون ده مذهب الامام مالك، لا 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 ابن القيم ما يقولش الكلام ده، ما حصلش. وهكذا في الطريق الى الله البصيره، بس البصيره دي تحتاج الى عزيمه، فاذا اجتمعت العزيمه مع البصيره بلغ أعلى درجات الكمال البشري. إخوتي دي أمثلة، اللقاحات كتير جدا، لازم كل حاجتين مع بعض يكملوا بعض لبلوغ النهايات وأقاصي الغايات. أنا بحبكم في الله. يا ترى أنتوا فين من ربنا دلوقتي؟ وعندكم ايه من اللقاحات؟ اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا العمل بما علمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك حي ستير تحب الستر فاسترنا في الدنيا والآخرة. رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. آمين آمين آمين. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إخوتي في الله،